الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي في باب الاعتكاف، قال رحمه الله تعالى: وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف المسلمون سنة الاعتكاف، والقروي والبدوي سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نتمم ما قرأناه بالأمس في باب الاعتكاف، وهو آخر كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن العلوم التي عني بها العلماء في علم الحديث علم معرفة الأوائل والأواخر، وهذا علم أول من ابتدأ به وعني به علماء الحديث، فممن ألف فيه ووصل تأليفه ابن أبي عاصم الشيباني، وممن ألف فيه كذلك أبو عروبة الحراني، وكتابهما مطبوع، وما زال بعدهم أهل العلم يؤلفون في الأوائل ويزيد بعضهم في الأواخر. ومن آخر ما طبع في ذلك كتاب ابن باطيش الشافعي في معرفة الأوائل والأواخر، وطبع في هذه السنة أو التي قبلها في جامعة الرياض. المقصود من هذا أن هذا العلم علم يعتني به علماء الحديث، وكتاب الموطأ موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه كثير من الأوائل. ولو جمع بعض طلبة العلم أوائل الموطأ لربما كان في ذلك جزء لطيف. ومر معنا بالأمس أن أول من أدخل الموطأ لأول شمال أفريقية وهو علي بن زياد العبسي الأفريقي، وأفريقية هي القيروان، إذ كانت في ذلك الوقت هي حاضرة العلم. وأما الأندلس فقد تعددت آراء مؤرخي الأندلس في أول من أدخل الموطأ منه، ولهم في ذلك آراء. فمنهم من قال إن أول من أدخل الموطأ هو عامر بن محمد بن سعيد القيسي المتوفى سنة 189 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إن أول من أدخل الموطأ للأندلس هو الغازي بن قيس الأموي مولاهم المتوفى سنة 199 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا كذلك أن الغازي هذا هو أول من أدخل قراءة نافع المدني للأندلس. وقيل، وهو القول الثالث الذي جزم به القاضي عياض وله تعلق بدرسنا اليوم، أن أول من أدخل الموطأ سماعا إلى الأندلس هو زياد بن عبد الرحمن المعروف اللخمي المعروف بشبطون المتوفى سنة 193. وضبطت اسمه هكذا شبطون سماعا، فسألت الشيخ محمد أبو الأجفان رحمه الله تعالى فقال إن عادة أهل الأندلس على هذا الوزن زيتون وشبطون وخلدون وغير ذلك. قلت ذلك لأنه شهر في كتب المعاصرين تحريك الباء، حتى أصبح دارجا على ألسنة كثير من طلبة العلم، ولا أدري ما هو مستنده، وذكرت مستندي لكي لا ينسب ذلك لاجتهاد مني أو لحم. والقول الثالث أن شبطون هو أول من أدخل موطأ مالك هو الذي جزم به القاضي عياض. وقد ذكر عياض أن أول من أدخله سماعا للأندلس هو شبطون، ثم تلاه بعد ذلك يحيى ابن يحيى الأندلسي الليثي المصمودي، الرواية المشهورة التي وصلتنا. ومن الطرائف أن يحيى هذا كان قد قرأ على شبطون زياد بن عبد الرحمن الموطأ في حياة مالك، فأشار عليه زياد أن يذهب إلى مالك في المدينة ويقرأ عليه، فذهب يحيى للمدينة في السنة التي مات فيها مالك رحمه الله تعالى فقرأ عليه الموطأ. ولذا قيل إن آخر عرضة وقراءة على مالك للموطأ هي قراءة يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، وبهذا فضل جمع من أهل العلم روايته على رواية غيره بأنه الأخير. ومن الطرائف أن يحيى لما سمع كتاب الموطأ شك في ورقة منه أسمعها أم لا، وجزم بعض العلماء أنه جزم بعدم سماعها، ولذلك فإن هذه الورقة وهي من باب الاعتكاف الذي سنمر عليه اليوم بمشيئة الله عز وجل رواها يحيى في موطئه عن شيخه زياد بن عبد الرحمن عن مالك، وما عدا هذه الأحاديث أو هذه الورقة فإنما يرويه يحيى عن مالك مباشرة. إذن هذا الموضع الذي سنقرأه اليوم سأنبه على الأحاديث فيه، هذه شك فيها أو جزم فيها يحيى أنه لم يسمع من مالك الحديث، فلأمانته في النقل وعنايته به رواها عن شيخه، وكان سماعها من شيخه قبل وفاة مالك. وقد وقع فيها وهم في موضع فشكوا هل الوهم من يحيى أم الوهم من زياد، وهذه مسألة ليس هذا محل بحثها. إذن هذا المقصود من هذا الموضوع لتعلقه بدرسنا اليوم. كنا قد توقفنا عند قول الإمام مالك وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. الواو هنا تحتمل احتمالين، وهذين الاحتمالين تؤخذ من شراح الموطأ. فمن الشراح من حمل الواو هنا عاطفة وليست استئنافية، فقال إن قول مالك وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف أي عرفوا هذه السنة فلم ينقل عنهم كما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط في الاعتكاف. ومر معنا في درس الأمس أن مالك لا يرى الاشتراط مطلقا في الاعتكاف، وأن الشافعية وأحمد يجيزان الاشتراط في الاعتكاف، وفصلت لكم في التفريق بين الفرض والنافلة فيما يتعلق بالاشتراط. ومن الشراح من يقول إن الواو واو استئنافية، فحينئذ تكون جملة لا تعلق لها بالاشتراط، فيكون معنى قوله وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف إثبات تقرير هذه السنة، وأنها ليست منسوخة، وأنها ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة، ولا أراه كره في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهة أن يترك المعتكف مسجده الذي اعتكف فيه أو يدع الجمعة.
نعم، نقف هنا. بقي الجملة وهي قول مالك والقروي والبدوي سواء. هنا قوله والقروي والبدوي سواء، أي سواء في مشروعية الاعتكاف، فيشرع لجميعهم الاعتكاف، وهم سواء كذلك فيما يحرم ويباح، اللهم إلا في مسألة واحدة تتعلق بالجملة التي بعدها وهي مسألة الجمعة. فقد مر معنا أن من تلزمه الجمعة وكان اعتكافه يوافق صلاة الجمعة فيلزمه على مذهب الإمام مالك أن يعتكف في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه الجمعة. وأما البدوي فإن البدوي لا تلزمه الجمعة لكونه ليس مستوطنا كما مر معنا، فحينئذ لا يلزمه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة لو وافق اعتكافه يوم جمعة. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة. قول مالك هنا رحمه الله تعالى تجمع فيه الجمعة جاء ضبطها في الموطأ ضبطين، جاءت بالياء وجاءت بالتاء، وكلاهما رويت عن مالك كما ذكر من ضبط ذلك في الموطأ، تجمع ويجمع، ومعنى تجمع أي تصلى فيه الجمعة. ومالك له شرط في صلاة الجمعة وهو الإذن، مر معنا الحديث عنه في كتاب الجمعة. ومعنى قوله المتقدم أن مالكا يقول إن العلماء أجمعوا على أن الاعتكاف إذا كان في مسجد تعقد فيه الجمعة فلا اختلاف فيه عندنا. وقوله في لا اختلاف فيه عندنا يدل على أنه لا نقول إجماع، نعبر بالإجماع، نقول اتفاق، لكن فيه خلاف ليس موجودا عند أهل المدينة. وسيأتينا أن بعض السلف كحذيفة وسعيد بن المسيب كان يريان أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد نبي، وهي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وسيأتي الإشارة إليها. إذن هذا محل اتفاق عند مالك ومن حكى الاتفاق عنده أنه لا بد أن يكون مسجد تعقد فيه الجمعة، لأن بقي عندنا نوعان من المساجد فيها خلاف ينكره مالك، ينكر الاعتكاف فيهما لمن وجبت عليه الجمعة، وهو المسجد الذي لا تعقد فيه الجمعة ومساجد البيوت، سيأتي الإشارة إليها. ثم قال مالك: ولا أراه كره أي الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يترك المعتكف مسجده الذي اعتكف فيه، أي وقت صلاة الجمعة فيترك مسجد الاعتكاف ثم يذهب لصلاة الجمعة. قال: أو يدع الجمعة ويبقى في اعتكافه. هذه الجملة يؤخذ منها أن مالكا يرى أن من وجبت عليه صلاة الجمعة فلا يصح له الاعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة، أي تجمع فيه الجمعة، إذا وافق اعتكافه يوم جمعة بأن نذر أن يعتكف 7 أيام يتخلل هذه الأيام 7 يوم جمعة. نعم.
قال: وإن كان المسجد لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص منها شيئا.
نعم. قول مالك: وإن كان المسجد لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة، بأن كان المعتكف امرأة فإن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، أو كان بدويا غير مستوطن، أو كان مريضا ونحو ذلك، فهؤلاء ممن لا يجب عليهم السعي للجمعة. قال: ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه وهو السعي، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، أي وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة وقت صلاتها. ثم استدل مالك على رأس المسألة فقال: لأن الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص منها شيئا. هذا من استدلال مالك رحمه الله تعالى. وقد استدل مالك بالعموم في الآية، ونحن نعلم أن العموم من دلائل الظاهر في الجملة، إذ بعض العموم قيل إنه نص، لكن الأصل أن العموم من ظواهر النصوص. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد جمع تكسير محلا بأل، وهو يعم، وهو يعم، بل إن كثيرا من الأصوليين يقولون إن هذا الجمع من أظهر صيغ العموم، أي من أقواها، وليس هو الأقوى على الإطلاق، ولكنه من أقوى صيغ العموم، وهو الجمع التكسير وصيغ الجمع المحلات بأل. وعندما استدل مالك بالعموم قال: فعم الله المساجد كلها ولم يخصص منه شيئا. وبناء على ذلك فإن عندنا أنواعا من المساجد. الأمر الأول المساجد الثلاثة. في كلام مالك هنا إشارة أنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة، خلافا لما جاء عن بعض السلف كحذيفة وسعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى أنه يلزم الاعتكاف في مسجد نبي. وقد صرح عياض في التنبيهات أن قصد مالك بهذه الجملة هو الرد على من قال من السلف إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فاستدل بعموم القرآن. ومما يتعلق بالعموم الذي استدل به مالك أن بعضا من أهل العلم قال إنه يصح الاعتكاف في غير المساجد الصلاة، فصحح أبو حنيفة والشافعي في القديم للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وأنكر ذلك مالك وأحمد والشافعي في الجديد، فقالوا إنه لا يصح الاعتكاف في المساجد لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. ومن الأمور كذلك أن من الفقهاء من أهل العراق وغيرهم من قال إنه لا يصح الاعتكاف في غير المساجد، يصح الاعتكاف في مساجد لا تنعقد فيها الجمعات، لا تنعقد فيها الجمعات، وهذا قال به لا تنعقد فيها الجماعات، وهذا قال به الزهري وجماعة من أهل الكوفة، ورد عليهم مالك في هذا كله. وهذه أيضا كما ذكرت فيها مسألة أصولية استنبطت أن من أصول مالك إعمال العموم، وأن الجمع المحلى بأل فإنه يدل على العموم، وهذا مذكور في كتب الأصول نسبة لمالك بناء على هذا القول الذي ذكره مالك هنا. طبعا فقط نبه لمسألة الجمعة وأؤكد عليه أن مالك يرى أن من وجبت عليه صلاة الجمعة بأن كان من أهلها وكان اعتكافه يتخلل يوم جمعة، إذا وجبت عليه صلاة الجمعة فيجب عليه السعي لها، فإن خرج للجمعة بطل اعتكافه، فيبطل اعتكافه بخروجه من المسجد الذي اعتكف فيه، خلافا للجمهور ومنهم أحمد، فإنهم يرون أن الخروج لصلاة الجمعة لا يبطل الاعتكاف ولو كان منذورا. نعم.
قال فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا يجمع فيه الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة.
نعم، في هذا استنباط من مالك أن المساجد مطلقة إلا لمن وجد فيه صفة وجوب الجمعة عليه، فيلزمه أن يكون اعتكافه في مسجد تجمع فيه الجمعة.
قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب خباء ببيت فيه خباء يبيت فيه، ولم أره إلا في رحبة المسجد. ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت المعتكف إلا في المسجد قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، قول الإمام مالك هنا: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد، يبيت المراد الليل، وهو مظنة النوم، لا يقصد به النوم فقط، وإنما يقصد المبيت في الليل، لأن الليل يتبع النهار كما سيأتي. وقوله إلا في المسجد يدلنا على أنه لا يجوز له الخروج لا ليلا ولا نهارا، والمراد بالمسجد هنا المسجد الذي اعتكف فيه، وقد صرح به مالك في غير رواية القعنبي أن مراده بالمسجد أي المسجد الذي اعتكف فيه. قال: إلا أن يكون خباؤه في رحبة. لننظر لنطق هذه الكلمة ثم أرجع لمعناها. قوله في رحبة ضبطت عن مالك في الموطأ بضبطين كلاهما صحيح، ضبطت بسكون الحاء وبفتحها، رحبة ورحابة، وكلاهما صحيح في اللغة، وكلاهما صحيح كذلك في الرواية. إذن هذا ضبطها. والرحبة هي ما يكون من توابع المسجد كفنائه، كما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن له رحبة من جهة الجنوب والشمال والشرق والغرب. وقوله إلا الذي يظهر أن إلا هنا ليست استثناء متصلا وإنما منقطع بمعنى لكن، فيكون من باب عدم الاستثناء المتصل ولكن لجملة مستثنة. عندنا هنا في هذه الجملة من كلام مالك عدد من المسائل. أول مسألة في قضية الرحبة، هل هي من المسجد أم ليست من المسجد؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المسجد ورحبته أو رحابه سواء، فكلاهما تأخذ نفس الحكم في الاعتكاف، فمن اعتكف في المسجد أو في الرحبة فإنه يأخذ نفس الحكم. وعن أحمد روايتان في المسألة، والمشهور عن أحمد أن الرحبة لا تأخذ حكم المسجد إلا أن تكون محاطة، والمراد بالرحبة كما قلت لكم هي الأرض غير المبنية، فلا يكون لها سقف، فلا تكون مبنية وتكون مخصصة للصلاة. إذن لابد لكي تكون رحبة مسجد أن تكون مخصصة للصلاة وليست ملكا لأحد من الناس. فالفرق بين مذهب أحمد في المشهور والرواية الثانية عن أحمد كما هو مذهب مالك أنه يشترط أن تكون الرحبة محاطة لتأخذ حكم المسجد، والرواية الثانية عن أحمد توافق قول مالك، وهي التي جزم بها القاضي أبو يعلى أن الرحبة وإن لم تكن محاطة فإنها تأخذ حكم المسجد وتجزئ. وعادة الفقهاء يتكلمون عن أحكام الرحبة في كتاب الاعتكاف ولا يتكلمون عنه في كتاب الصلاة، لأن أظهر أحكام المتعلقة بالرحبة هي مسألة الاعتكاف هل يصح أم لا فيه، ويتعلق بها أيضا الإمامة والائتمام وصحة الصلاة والانفصال ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية سنأخذها بعد ذلك في قول مالك: ولم أسمع أن المعتكف يضرب خباء يبيت فيه. الخباء هو الشيء الذي يبنيه يضعه في المسجد، إما خيمة أو نحو ذلك. قال: ولم أره إلا في رحبة المسجد، هكذا في رواية القعنبي، وفي رواية غيره: ولم أره إلا في المسجد أو في رحبة المسجد. فحينئذ فهذا القيد ليس له مفهوم، لأنه جاء في غيره إلا في المسجد أو في رحبة المسجد. قال: ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت المعتكف إلا في المسجد، ستأتينا بعد قليل. المسألة التي تتعلق بهذه الجملة وهي مسألة أن المعتكف إذا اعتكف في المسجد أو في الرحبة هل يضرب خباءه فيه أم لا؟ نقول إن مالكا قد جاءت عنه روايتان. الرواية الأولى ما جاءت في الموطأ وهي التي جاءت في المدونة من رواية عبد الرحمن بن القاسم المصري أنه يجوز ضرب الخباء في رحبة المسجد وخاصة للمعتكف. والرواية الثانية عن مالك نقلها عبد الله بن وهب عنه أنه لم يسمع أن يضرب فيه شيئا، فهي روايتان عن مالك. قال أبو الحسن اللخمي والأولى أحسن، فالمعتمد هي الرواية الأولى التي في الموطأ والمدونة أنه يصح ضرب الخباء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ضرب خباء في المسجد وأذن أو أقر بعض نسائه على ضرب الخباء، وسيأتينا الحديث بعد قليل. وقد جاء عن أحمد في مسائل صالح وإسحاق بن منصور كوسج جواز ضرب الخباء في المسجد والتحصير بحصير، يعني احتجاز الحصير بأن يجعل له مكانا ويجعل عليه حصيرا لنومه، لكن بقيد أن يكون ذلك لأجل البرد والحاجة لا مطلقا، لأنه يكون من باب التحجر للمسجد وهذا ليس بجائز. ذكر الشيخ مسعود الحارثي في شرح المقنع، وقد شرح باب يعني أبوابا من المقنع وأطال على مسألة تحجير المسجد ونحو ذلك، وقال إن الصواب عدم اعتبار هذا القيد وأنه قد جاء مطلقا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فحيث كان فيه تحجير في غير وقت النوم فإنه ممنوع منه لا شك، لأنه تحجير لغير حاجة، وإنما يضرب الخباء أو التحجير بحصير ونحوه وقت النوم، لأن بعض الناس لا يرغب أن يراه الناس وهو نائم على هيئة معينة. نعم. ثم قال مالك رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت المعتكف إلا في المسجد، أي يدل على هذا الحكم، قول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله قول عائشة هي التي ذكرت لكم في أول الباب أن مالكا جزم أن هذا من قول عائشة ومرفوع، بينما جزم غيره كالدارقطني ومحمد بن وضاح القرطبي وغيرهم أن هذا مدرج من قول محمد بن شهاب الزهري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هذا استدل به مالك على أول الجملة وهو لا يبيت المعتكف إلا في المسجد، فهو دليل على أول كلامه وليس المراد به الاستدلال على الخباء، أما حديث الخباء فسيأتينا في الباب الذي بعده. نعم.
قال مالك الأمر عندنا أنه لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، ولا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنارة.
نعم. الجملة الأولى وهو قول مالك الأمر عندنا، فقوله الأمر عندنا يدل على أن المسألة فيها خلاف. قال لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، ويجوز فيها الصلاة متى؟ إذا كانت موقوفة للصلاة فتأخذ حكم المسجد، وتقدم تفصيل هذه المسألة. ثم قال مالك ولا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد. الأشهر في مذهب الإمام مالك أنه لا يصح الاعتكاف في سطح المسجد، وسبب منعه الاعتكاف في سطح المسجد ما نص عليه جماعة من أصحاب مالك ومنهم خليل بن إسحاق في التوضيح، قال لأنها محجورة بمعنى أنها ممنوع دخول الناس إليها، فلذلك منع منها لأجل هذا المعنى. فإن كان سطح المسجد ليس محجورا، لأنه يقول صار محجورا كالبيوت ولا يستطيع الناس يدخلون إليها، فتأخذ حكم البيوت، هكذا تعليلهم لكلام مالك. وإن كان السطح ليس محجورا وإنما يصلي الناس فيه كسطح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في زماننا، فالظاهر من تعليل أصحاب مالك أنه ليس داخلا في المنع، فحينئذ نخرج على مذهب مالك بناء على تعليلهم لا ظاهر نصهم أن الاعتكاف في السطح في مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في المنع عند مالك. وأما الجمهور فإنهم يصححونه إذا كان السطح يأخذ حكم قراره، لأن العلماء ومر معنا هذه المسألة يجعلون للأصل حكم القرار في مسألتين، إذا كان السطح قد أوقف ابتداء كما أوقف قراره، والحالة الثانية إذا سكت عنه. وأما إذا بني ابتداء فكان السطح غير موقوف بأن يجعل السطح بناء بيوتا يسكن فيها، فهذا لا تكون موقوفة ولا تأخذ حكم المسجد، وسبق الحديث عنها فيما أظن في أبواب الطهارة أو في درس آخر. ثم قال ولا في المنارة. قول مالك ولا في المنارة جاء تفسيرها في رواية يحيى أنه المراد بها الصومعة هكذا، والمنارة هذا هو المراد بها وهما معناه. وقد جاء عن مالك في صحة الاعتكاف في المنارة ثلاث روايات، فجاء عنه الجواز، وجاء عنه المنع، وجاء عنه الكراهة. قالوا وأكثر الروايات عن مالك وعن أصحابه أن الاعتكاف في المنارة الكراهة فقط. وأما الإمام أحمد فإن المعتمد عنده التفصيل بناء على قاعدته فيما يدخل في حكم المسجد وما لا يدخل، فذكر أصحاب الإمام أحمد أن المنارة إذا كانت في داخل المسجد أو كانت ليست في داخله ولكن فيها باب أو كان بابها يفتح على المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد فيصح الاعتكاف فيها. وأما إذا كانت المنارة خارج المسجد وبابها لا يفتح على المسجد، بمعنى أنه لا يستطرق إليها إلا من خارج المسجد، فإنها لا تكون مسجدا ولا يصح الاعتكاف فيها. وأن المعتكف إذا خرج من المسجد إلى المنارة لغير حاجة بطل اعتكافه، هذا هو المشهور. وجاء وجه عند أصحاب أحمد قاله ابن البنا والمجد جد الموفق أنه من خرج من المسجد إلى المنارة فإنه لا يبطل اعتكافه لأنها بنيت للمسجد فتأخذ حكمه. والأول أطرد في القياس وأضبط أن العبارة بأن تكون إما في داخل حدود المسجد الذي عرفنا حدوده بقيدين، أن يكون موقوفا للصلاة ومحاطة، أو أن تكون خارجه لكن بابها يفتح عليه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب في صيام المعتكف وخروجه. قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله قال: لا اعتكاف إلا بصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام.
نعم، هذا الباب في صيام المعتكف وخروجه أول حديث، أول خبر فيه ما نقله مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع أنهما قال: لا اعتكاف إلا بالصيام. وهذا يدل على أن هذا رأي أهل المدينة وعليه كثير من السلف، حتى قال ابن القيم: إن جمهور السلف على أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. ولا يصح في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا اكتفى مالك بالآثار المروية عن التابعين رحمهم الله تعالى. وقد ذهب مالك وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، ووافقهم على ذلك أحمد في رواية نصرها الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم، أنه يشترط لصحة الاعتكاف الصيام، وسيأتي دليله. وذهب الشافعي وأحمد في المشهور والمعتمد عند أصحابه أنه لا يلزم الصيام. وأقوى دليل على أنه لا يلزم الصيام ما ثبت أن عمر رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل على أنه يصح الاعتكاف في الليل دون النهار، والاعتكاف في الليل لا صيام فيه. وهذا الحقيقة الدليل قوي جدا إن سلم من الاعتراضات التي وردت عليه. وأما دليل مالك ومن وافقه كأبي حنيفة ورواية عن أحمد، فقد ذكرها مالك بقوله: لقول الله تعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فوجه الدلالة الواو في قوله: وأنتم عاكفون في المساجد، فإن الواو هذه واو الحال، فهي واو حالية من فاعل تباشروهن، أي حال كون المباشرة في الاعتكاف. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا كان حال كونه معتكفا في المسجد لا يجوز له الاعتكاف، فلا يجوز له المباشرة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الحكم مع الصيام، فهذه دلالة تسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران. وأوسع الفقهاء المذاهب الأربعة في دلالة الاقتران هو مالك ثم أحمد. ومر معنا مسألة دلالة الاقتران في الأصول عندما تكلمنا في دلالة الاقتران وحجيتها في الدرس الكتاب الماضي. وجزم مالك بهذا، حتى جاء في بعض الروايات عنه في الموطأ أنه قال: الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصوم، صرح بذلك مالك وهو المعتمد في مذهبه. وهذا هو الدليل الأقوى عند مالك، حتى قال أبو بكر بن عربي في كتابه القبس في شرح الموطأ: ليس لأحد من علمائنا على وجوب الصوم في الاعتكاف دليل يحتفى به، وأكثر ما يعول عليه قول مالك أو أكثر ما يعول عليه مالك قول الله عز وجل في هذه الآية: وأنتم عاكفون في المساجد، وأن الله عز وجل خاطب بذلك الصائمين. قال ابن عربي: وهذا لا حجة فيه، لأنه خرج على حال، فلا يلزم أن يكون ذلك الحال شرطا في جميع الأحوال. وعلى العموم فهذه المسألة كما ذكر أنها مسألة عسيرة المأخذ في الشريعة، هكذا ذكر ابن عربي بناء على الدليل. وعلى العموم إن سلم حديث عمر رضي الله عنه من الاعتراض فلا شك أنه يكاد يكون نصا في المسألة. نعم.
أحسنوني. قال: حدثنا عبد الله عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة عليها باب في دار خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم لم يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين.
نعم، هذا الحديث وما بعده هو الذي سقط ليحيى من روايته ورواه عن زياد عن مالك. أول خبر فيه نقله مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن، طبعا أبو بكر بن عبد الرحمن مر معنا أنه أحد الفقهاء السبعة، اعتكف. ذكر مالك قصة اعتكاف أبي بكر بن عبد الرحمن لسببين. السبب الأول ما سيأتي بعد قليل، أنه كان يدخل حجرته فكان يدخل على مكان قد غطي ولا يلزم أن يكون غير مغطى. الأمر الثاني أن مالكا جاء عنه كما في المدونة أنه قال: لم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف غير أبي بكر بن عبد الرحمن. يقول: لم أعلم أن أحدا اعتكف غير أبي بكر بن عبد الرحمن. ثم قال مالك: وليس بحرام، ولا أراهم تركوه إلا لشدته عليهم، لأن ليله ونهاره سواء. هنا مالك بيّن أن أبا بكر هو الذي بلغ مالك بعد الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد اعتكف، وسبب ترك السلف له ليس مجرد النسخ وإنما لشدته. وقد مر معنا كيف أن مالكا يرى أمورا كثيرة متعلقة بالاعتكاف تدخل في عدم الجواز لأجل خروج للحاجة، وسيأتي أيضا مسائل أخرى. وذكر ابن عبدوس في مجموعه أنه قال: ما زلت أفكر في ترك الصحابة الاعتكاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف حتى توفي، وقد كانوا أتبع الناس لأحواله، حتى أخذ بنفسي أنه كالوصال الذي نهى عنه وفعله، فقال: إني لست كهيئتكم. قال: فلا ينبغي لمن لا يقدر أن يفي بشرط الاعتكاف أن يعتكف. إذن جاء أن من لا يستطيع الوفاء بشرطه الشديد، وخاصة على مذهب مالك وسيأتي بيان أكثر من ذلك، أن الأصل له ألا يعتكف لكي لا يلزم نفسه بما لا قدرة عليه فيه. ولذلك أبو بكر بن عربي كذلك في المسالك قال: الاعتكاف شرطه شديد، ولا يقدر عليه إلا من له عزم من الناس. وأنبه هنا أن كلام هؤلاء إنما محله حيث شدد في باب الاعتكاف من حيث الشروط التي سبق بعضها وسيأتي بعضها كذلك. والجمهور على أن شرط في ذلك أسهل، وأن باب الاعتكاف بابه أوسع بإذن الله عز وجل. نعم. قال: فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة. جاء في الموطأ رواية هذه مرة مغلقة ومرة معلقة، فإذا قلنا إنها مغلقة أي مسقوفة ومغطاة من فوقها، وهذا فيه دليل على أن المعتكف إذا خرج لحاجة يجوز الخروج إليها، يجوز أن يذهب إلى مكان مغطى ومغلق. وجاءت رواية معلقة، وجزم بهذه الرواية محمد بن وضاح الذي يروي الموطأ عن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، وهو من علماء الثقات في السنة والحديث واللغة وغير ذلك. وهذا الذي فسره ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر يعتمد على رواية ابن وضاح لا على رواية عبيد الله بن يحيى عن أبيه. ويكون معنى كونها معلقة مفعلة أي عالية، فتكون مكانا مرتفعا، فيكون قد ارتفع إلى مكان عالٍ. قال: عليها باب في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد. لا يرجع أي لا يرجع من اعتكافه لداره، وليس المراد لا يرجع من حاجته، وإنما لا يرجع من اعتكافه لداره بعد ذلك حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين، وسيأتينا تفصيل الجملة الأخيرة بإذن الله بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا.
نعم، هذه مسألة تتعلق بمتى يكون خروج المعتكف من اعتكافه. قال مالك إنه رأى أهل الفضل، هكذا قال أهل الفضل، وفي بعض روايات الموطأ أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد. زاد يحيى في روايته: وهو أحب ما سمعت، مما يدل على أن في المسألة خلافا كما قال أبو عمر بن عبد البر. وهذه المسألة ملخصها أن المشهور في مذهب مالك أن السنة للمعتكف، بل الواجب عليه إذا كان قد لزمه الاعتكاف اليوم، أن يقيم في المسجد الذي اعتكف فيه ليلة العيد ثم يمكث ولا يخرج بعد ذلك حتى يشهد العيد ولا يخرج قبله. وهذا هل هو على سبيل الوجوب أم ليس على سبيل الوجوب؟ فذهب ابن القاسم أنه على سبيل الوجوب وهو المعتمد والمشهور، وذهب ابن الماجشون وقاله أيضا سحنون إنه على سبيل الوجوب، فلو اعتكف وخرج من اعتكافه قبل الخروج لصلاة العيد بطل اعتكافه ولزمه قضاؤه بعد ذلك. إذن هذه الجملة تتعلق في آخر وقت الاعتكاف لمن اعتكف العشر الأواخر أو دخل فيها إلى دخول العيد، متى يكون خروجه. نعم. طبعا على القولين فقط من باب الفائدة، المستند فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض أصحاب مالك وهو خليل بن إسحاق أن سبب الخلاف بين ابن القاسم وسحنون وابن الماجشون قبله إنما هي مسألة أصولية، وهي دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل تدل على الوجوب أم تدل على الندب، فقال لعل هذا هو منشأ الخلاف. فمن قال إنه يدل على الوجوب ذهب لقول ابن الماجشون وسحنون أنه يبطل اعتكافه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه على الندب قال يجوز له الخروج قبل ذلك.
قال رحمه الله: قضاء الاعتكاف. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي يريد أن يعتكف فيه رأى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فلما رآهن سأل عنهن فقيل هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون به. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
نعم، قول مالك هنا قضاء الاعتكاف، المراد بالقضاء هنا ذكر بعض الشراح أنه ليس المراد به المتعارف عليه عند علماء الفقه، وهو فعل ما وجب في الذمة بعد خروج الوقت، لأنه قد يكون الاعتكاف غير موقت بوقت، هذا من جهة، ولأن بعض أهل العلم يرى القضاء ولو لم يكن الاعتكاف واجبا. وهنا مسألة مهمة انفرد بها مذهب مالك أبينها، وهي مسألة متى يكون الاعتكاف واجبا. ذهب مالك إلى أن الاعتكاف يجب بأحد أمرين: إما أن يجب بالنذر فيتلفظ وينذر أنه قد نذر اعتكافا، والأمر الثاني أنه يجب بالنية مع دخول المسجد، فمن نوى الاعتكاف ودخل المسجد وجب المنوي إن نوى الاعتكاف. قالوا: وأما إن نوى الجوار في المسجد فلا يجب عليه الجوار إلا بالنذر، وهو اللفظ الصريح. إذن أصحاب مالك يفرقون بين الاعتكاف والمجاورة في المسجد، فالمجاورة لا تجب إلا باللفظ بأن يوجب على نفسه بالنذر، وأما الاعتكاف بمعناه الاصطلاحي فمن عرفه ونواه، فمن نواه ودخل المسجد فقد لزمه، فحينئذ يجب عليه المضي فيه إن حدده بمدة، وإن أبطله وجب عليه قضاؤه. وذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي وغيرهم إلى أن الاعتكاف لا يجب إلا باللفظ بالنذر فقط، وما عدا ذلك فإنه مستحب، فإن قطعه فلا إثم عليه لأنه مستحب، ولا يلزمه قضاؤه، وهذا هو الظاهر وهو الأقرب، لأن الاعتكاف في ذاته هو والجوار يكادان يكونان متقاربين في المعنى. وهناك قول لبعض أهل العلم لطيف، وذلك أن الجمهور يقولون إن الاعتكاف لا يصح إلا بنية خاصة بأن ينوي الاعتكاف. ذهب بعض أهل العلم، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين، أن الاعتكاف لا تجب له نية، فكل من دخل المسجد ودخوله كان بقصد طاعة كصلاة أو طلب علم ونحو ذلك فإنه يحصل له أجر المعتكف، وإنما تكون النية التي يكون معها النظر لإلزام النفس فقط، وما عدا ذلك فإن النية ليست للاعتكاف ليست أمرا زائدا على مجرد اللبث. الفقهاء يقولون هو اللبث في المسجد لطاعة بنية، فيزيدون اشتراط نية خاصة للاعتكاف. والقول الثالث فيه مراعاة لمعاني الشريعة وألفاظها معا، إذ فضل الله واسع وألا يضيق فضله سبحانه وتعالى، وهو ظاهر القرآن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف ليس خاصا لمن فعل هذا الصفة التي ذكرها أهل العلم وبينها. أول خبر أورد حديث عمرة بنت عبد الرحمن، هذا الحديث جاء في الموطأ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا، ورواه البخاري وغيره في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد شيخ مالك عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مسندا، فمالك أرسله وغيره أسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف. هنا قوله أراد نوى، والظاهر أنه مع النية دخل في الفعل. فلما انصرف إلى المكان الذي يريد أن يعتكف فيه رأى أخبية، الخباء هو ما يوضع للستر، خباء عائشة وحفصة وزينب، فلما رآهن سأل عنهن، فقيل هذا خباء فلانة وفلانة وفلانة، فقال عليه الصلاة والسلام آل بر تقولون ذلك. وبعضهم ضبط هذه اللفظة آل بر، هكذا جاءت في بعض شراح الموطأ، قال هكذا وجدتها في نسختي. قول النبي صلى الله عليه وسلم آل بر تقولون ذلك، تقولون ليس المراد به التلفظ، وإنما تظنون، أي هل فعلكم تظنون به البر أم لا، ليس كذلك. وذلك أن العرب تستعمل القول بمعنى الظن إذا كان فعلا مضارعا وكان للمخاطب فقط، أي خاصا للمخاطب دون من عداه، فما تقول يقول فلان بمعنى يظن وهو للغائب، فلا يستعمل القول بمعنى الظن إلا إذا كان في سياق الخطاب له خاصة. هذه الجملة لما نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهن يترتب عليها أحكام بناء على التعليل الحكم. انظر معي، قيل إن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كان لأجل اعتكافهن، كان لأجل اعتكافهن وهن نسوة، ولذلك قال من قال من أهل العلم كالشافعي لأجل هذا الحديث كرهت اعتكاف المرأة في مسجدها أو في المسجد في مسجد الجماعة، وقال في القديم وستأتينا المسألة وإنما تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وذلك أن المرأة كما قال الشافعي إذا صارت ملازمة للمسجد ليلا ونهارا فإنه يكثر من يراها، وخاصة أن المسجد مسجد يكثر فيه الطراق وفيه جماعة. إذن هذا المسألة الأولى في قضية سبب الكراهة. وقيل إن معنى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل الاعتكاف في المسجد، وإنما الاعتكاف لأجل قصدهن وغايتهن من الاعتكاف. فذكر بعض الشراح ومنهم ابن عبد البر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اعتكافكن ليس لقصد البر، وإنما لقصد القرب منه ولأجل المنافسة بين النسوة، ولذلك فإن هذا لا يدل على المعنى الأول، وإنما يدل على العناية بإخلاص النية لله عز وجل الاعتكاف، فيحرص المرء على أن يكون اعتكافه خفيا لا يعلم به أحد، ويحرص المرء على أن يكون اعتكافه لله عز وجل لا لأجل شيء، فإن من الناس من يعتكف لأمر من أمور الدنيا لأجل طعام وتوفير سكن ونحو ذلك من الأمور، وإنما يكون اعتكافه حيث لا يعلم به إلا ربه سبحانه وتعالى ومن شاء الله عز وجل أن يعلم بشأنه. وقال بعض أهل العلم إن إنكاره صلى الله عليه وسلم لهن لأجل شدته عليهن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عليهن في ذلك، وأشار لهذا المعنى الثاني ابن عبد البر كذلك. إذن معرفة العلة مهم، لأن العلة مؤثرة في معنى الاستنباط. قال: ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الدليل على أن من دخل في الاعتكاف ولزمه الاعتكاف فإنه يشرع له قضاؤه، وأما المندوب حيث لم يلزمه الاعتكاف فإن القضاء هنا إذن لا يسمى قضاء، وإنما يسمى من باب الفعل. ومن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب عليه العبادة على سبيل الديمومة، حيث لما قام الليل لزمه على سبيل الديمومة، ولما صلى بعد العصر لزمه على سبيل الديمومة، ومر معنا حديث أم سلمة وغير ذلك من الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا في حقه الاعتكاف حيث فعله في بعض الأحيان.
قال: حدثنا عبد الله قال: سئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر وأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إذا وجب عليه؟ قال مالك: يقضي ما بقي عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف 10 من شوال.
نعم، هذه المسألة متعلقة ببطلان الاعتكاف. تقدم معنا قبل قليل أن المشهور في مذهب مالك أن الاعتكاف يجب باللفظ ويجب كذلك بالدخول مع النية، بالدخول مع نية الاعتكاف، وغيره يقول إنما يجب باللفظ وهو النذر فقط. وبناء على ذلك فحيث كان لازما فإنه إذا بطل الاعتكاف فإنه يجب القضاء على الإطلاق. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه إذا وجد ما يمنع الاتصال ولا يبطل الاعتكاف فإنه يجب القضاء كذلك. وما الذي يبطل الاتصال ولا يفسد الاعتكاف؟ قالوا: حيض المرأة ومرض المريض الذي يبيح له الفطر وغير ذلك. وقد نبه لهذين الأمرين صاحب التنبيه بن بشير، فقد ذكر أن كلما أبطل الاعتكاف فإنه يوجب القضاء على الإطلاق، وإن طرأ ما يقطعه أي يقطع الاتصال ولا يفسده كالمرض فإنه يوجب القضاء عند ذهاب ذلك المانع مباشرة. هنا بين مالك أن الرجل إذا دخل ثم مرض فإنه يقضي ما وجب عليه من عكوف أي من اعتكاف لزمه إذا كان قد نوى 10 أيام أو تلفظ بالنذر بالاعتكاف 10 أيام ونحو ذلك. قال: إذا صح أي شفي من مرضه في رمضان أو في غيره، أي سواء كان شفاؤه في رمضان أو كان شفاؤه بعد ذلك. قال: وقد بلغني. هنا قوله قد بلغني نستفيد منها نكتة حديثية نبه لها بعض الشراح والزرقاني، أن مالكا يطلق البلاغة على ما صح عنده، وقد مرت معنا هذه المسألة في بلاغات مالك، فإن من أهل العلم من أطلق أن كل بلاغ لمالك هو صحيح عنده، واستدلوا على ذلك بمواضع من كلامه ومنها هذا الموضع، وقد سبق إسناد هذا الحديث وهو صحيح، وهنا نص على بلاغه وهو الحديث المتقدم، فعبر بالبلاغ مع ثبوته. قال: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف 10 من شوال، فرآه مالك على سبيل الوجوب له ولأمته من بعده، فيكون على سبيل الاتصال، فالمريض إذا شفي مباشرة يلزمه إتمام وقضاء ما اعتكفه، نعم، ما لزمه الاعتكاف، نعم.
أحسن الله عليك. قال مالك: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما.
نعم، واضح.
قال: ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا.
نعم، هنا تطوع، المراد بالتطوع هنا بمعنى من غير تلفظ بالنذر وإيجاب على النفس. وأما من حيث اللزوم فإن هذا التطوع إذا دخل المسجد بالنية فقد صرحوا أنه يصبح لازما في حقه بعد الدخول بعد الفعل، وأما قبل ذلك فهو تطوع في حقه وليس نذرا، والنذر إنما يستخرج من مال البخيل كما سبق، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينذر شيئا. نعم.
وقال مالك: في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها.
المرأة مثل المريض تماما، فإن المرض والحيض يمنعان اتصال الاعتكاف ولا يبطلانه، وإنما يمنعان الاتصال فيخرجان لمصلحتهما. وهنا بين مالك أن المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت، اعتكفت أي في المسجد ثم حاضت في اعتكافها، رجعت إلى بيتها، أي يجب عليها أن تخرج من المسجد لحرمة مكث الحائض في المسجد، هذا هو السبب. قال فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت، سواء كان ليلا أو نهارا، ولو كانت وقت طهرها ليست صائمة وإنما تصوم بعد ذلك. قال ولا تؤخر ذلك، أي يلزمها أن تتصل ليكون الاعتكاف متصلا، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. وأما هذه الفترة حال خروج الحائض من المسجد لأجل حيضها، فقد نص أصحاب مالك ومنهم عياض وغيره على أنها تأخذ حكم المعتكف، من حيث أنه يحرم عليها المباشرة ويحرم عليها ما في معنى ذلك. وقد نص عليه مالك كما في المستخرج عنه، هكذا ذكروا. وأما غيرهم فيقولون حيث خرجت من المسجد فإنها لا تأخذ حكم المعتكف مطلقا.
وقال مثل ذلك، وقال مثل ذلك كمثل المرأة تكون عليها صيام من قتل النفس شهرين متتابعين، فتحيض ثم تطهر ثم تبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك.
نعم، هذا دليل الشبه، استدل به مالك على شبه الأحكام، فهو من قياس الشبه. نعم.
قال رحمه الله النكاح في الاعتكاف.
نعم، قولنا النكاح، النكاح يطلق على معنيين، يطلق على العقد ويطلق على الوطء. وقد ذكر العلماء أن النكاح حقيقة في العقد، بل حكى بعضهم الإجماع على أنه حقيقة في العقد، وأما إطلاقه على الوطء فقيل إنه حقيقة كذلك. وجماهير أهل اللغة يقولون إنه من باب التجوز، ويسميه بعضهم من باب المجاز، فتسمية الوطء نكاحا إنما هو من باب المجاز. وهنا عبر مالك بالنكاح هنا، ومراده عقد النكاح وليس مراده الوطء. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك قال لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملاكي ما لم يكن الوقاع.
نعم، هنا قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف، أي عقده النكاح، عقده عقد النكاح. والمعتكف هنا قد يكون زوجا وقد يكون وليا وقد يكون وكيلا عن الزوج أو وكيلا عن الولي. قال نكاح الملاك، هنا نكاح الملاك أي عقد النكاح الذي يكون بإجاب وقبول، وليس المراد به عقد، وليس المراد به الوطء الذي تقدم أنه من باب التجوز. قال ما لم يكن الوقاع، لأن الوقاع محرم ومبطل ومناقض للاعتكاف. هذا النص عن الإمام مالك يدلنا على أنه يجوز للمعتكف أن يكون موجبا، سواء كان وليا أو قابلا وهو الزوج في عقد النكاح، يجوز له ذلك. ولكن قيده مالك بقيد في المدونة، فقيده بأن يغشاه في مجلسه، بأن يغشاه في مجلسه. وزاد خليل في التوضيح قيدا آخر بأن لا يطول، فقال ألا يطول تشاغله به، فجعلوا هذين القيدين في عقد النكاح. نعم.
قال والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن الوقاع.
نعم، قال والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة. هنا نكاح الخطبة المراد به التكلم بالنكاح، وهو خطبة النكاح، وقد صرح بهذا المعنى أو بهذا التفسير اليفرني وغيره في تفسير الموطأ. قال ما لم يكن الوقاع فإنه لا يصح لها أن تكون، أن يكون جماع حال اعتكافها. نعم.
قال مالك يحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليهم منه بالنهار.
نعم، هذا واضح أن الليل والنهار سواء من حيث أحكام الاعتكاف فيما يباح فيه ويحرم.
قال ولا يحل للرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيرها، ويحرم عليه من ذلك في ليله ما يحرم عليه في نهاره.
نعم، هذا تفريع على أنه يحرم على المعتكف في الليل ما يحرم عليه في النهار. قال مالك ولا يحل للرجل، وكذا المرأة لا يحل لها أن تكون هي المباشرة، أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيره. ثم قال ويحرم من ذلك في الليل ما يحرم عليه في النهار، لأن النهار يمنعه أمران، الصوم والمكث في المسجد، وفي الليل لأجل الاعتكاف وحده. مسألة الجماع في نهار الجماع في حال الاعتكاف مبطل بإجماع أهل العلم، ومرت معنا هذه المسألة والقرآن يدل عليه. والأمر الثاني مسألة المباشرة، مقدمات النكاح سواء كانت مباشرة أو قبلة أو غيرها ممنوع منها المعتكف ولا شك، ولكن هل تكون مفسدة لاعتكافه أم لا؟ فمذهب الإمام مالك أن مقدمات النكاح من المباشرة والمس بشهوة والتقبيل يكون مفسدا للاعتكاف مطلقا. ومذهب الإمام أحمد نظر للمعاني وقال إنه لا يكون مفسدا هو محرم لكنه لا يكون مفسدا إلا إذا أنزل به، كما أننا نقول مثل ذلك في الصيام، فإن الاعتكاف يأخذ حكمه، فيأخذ حكمه في هذا المعنى لأنه فيه معنى. نعم.
قال مالك: ولم نسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن الوقاع، ولا نكره للصائم أن ينكح في صيامه.
نعم، كذلك أيضا هذا حكى فيه مالك على ما سبق الاتفاق على هذه المسألة، ولكنه أورد في آخره دليل المسألة فقال: ولا نكره للصائم أن ينكح في صيامه، دل على أن المعنى فيهما نفي الفارق بين الصيام وبين الاعتكاف.
قال: فرق بين نكاح المعتكف والمحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، وأن المعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذان من أشعارهما ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريضة، فأمرهما في النكاح مختلف.
من عظيم فقه الإمام مالك عنايته بمسألة الجمع والفرق، ما الذي يشبه غيره فيجمع به ويلحق به، وما الذي يفارقه، وينظر للفرق من حيث المعاني، وقد ينظر للفرق من حيث الشبه. وهذا من أعظم الفقه، حتى قال بعض الفقهاء: إنما الفقه الجمع والفرق، الذي يعرف الفرق والجمع فهذا الفقه. ألم يقل عمر رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. فمن لم يعرف الفرق والجمع بالكلية فلا فقه عنده، كما قال بعضهم: ومن كمل في معرفة هذا الباب فقد كمل في الفقه، وقليل من يكمل في ذلك. وقد عني مالك لعظيم فقهه ودقة فقهه عليه رحمة الله بهذا الباب. هنا في هذه الجملة التي قرأها الشيخ قبل قليل، أن مالكا بين أن هناك فرقا بين المباشرة في عفوا بين عقد النكاح حال الاعتكاف وبين عقد النكاح حال الإحرام، فإن المحرم منهي عن عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وذكر عياض في المشارق أنها جاءت بلفظ ولا ينكح فتشمل المرأة. المقصود من هذا أن الفرق بين المعتكف والصائم من جهة وبين المحرم أشار إليه مالك، وقد لخص أهل العلم الفروقات بأوجه. من هذه الأوجه أن العلماء قالوا إن المعتكف عنده وازع آخر يمنعه مما يفضي إليه عقد النكاح وهو الوقاع، فإن المعتكف يكون صائما والصيام يمنع من الوقاع، فيكون عنده وازعان: وازع الاعتكاف ووازع الصيام، وهذا والوازع الثاني ليس موجودا في الغالب عند المحرم، فلذا منع المحرم من عقد النكاح. هذا من جهة المعنى والمناسبة. وبعضهم قال: لأن المحرم يكون مسافرا، والمسافر يكون في الغالب بعيدا عن أهله، فلو أبيح له عقد النكاح لكان ذلك ذريعة لوقوعه في الوطأ. وأما المعتكف فإنه يكون مقيما، فيعتكف المرء في مسجد بلدته في الغالب، فلا يكون عنده هذا الوازع وهذا الباعث، فلا يكون محتاجا لسد الذريعة. ومنهم من قال إن الحج عبادته أشد، وأنه يحتاط لها ما لا يحتاط لغيره، حتى في اللباس وفي المحظورات وغيره، فناسب أن يحتاط له لأجل هذا المعنى. هذه التعليلات الثلاث يدلنا على أن العناية بالمناسبات بأنواعها الثلاث، المرسل والغريب والمؤثر وهكذا، أن الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة قبل ذلك زمانا وأصحابه يتأخرون بعده، فإنهم كلهم يعتنون بها عناية كبيرة. والشريعة مبنية على المناسبة لا على الأوصاف الطردية المحضة. وذكر الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم شفاء الغليل أن الشريعة كلها مبنية على التعليل والمناسبة، وأحب الناس بالاستدلال بالمناسبة هم أهل السنة، لأنهم يثبتون التعليل في أفعال الله وأحكامه معا، خلافا لبعض الطوائف من أهل الكلام فإنهم ينفونها في علم الأصول ويثبتونها حرج منهم في علم الفروع، كما بين ذلك إمام الحرمين، وأن مذهبهم متناقض في هذا الباب. نعم.
قال مالك: وذلك ما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم.
نعم، إلى هنا انتهى ما سقط من ورقة من رواية يحيى عن مالك ونقلها يحيى عن زياد، شبطون في هذه المسألة. نعم، الباقي اتصل في رواية يحيى.
قال رحمه الله: ما جاء في ليلة القدر. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من اعتكف فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة 21.
سمشي.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني شاسع الدار فمرني بليلة أنزلها. قال انزل ليلة 23 من رمضان. قال حدثنا عبد الله عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني رأيت هذه الليلة حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5.
هذا الحديث ختم به الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصوم من باب التفضيل لفضل هذه الليلة العظيمة وهي ليلة القدر التي جاء فضلها في كتاب الله عز وجل وأورد عددا من الأحاديث. وقد اختلف في ليلة القدر من جهات. الجهة الأولى هل ليلة القدر رفعت بالكلية أم بقيت؟ سيأتي الإشارة إليها وعامة أهل العلم أن حكمها باق إلى قيام الساعة. والمسألة الثانية اختلف هل تتعين بليلة معينة أم لا؟ وإن قيل بذلك فهل تختص بالعشر الأواخر أم هي متعلقة برمضان أم أنها متعلقة بالسنة كلها؟ ومن قال إنها تتعين بليلة فهل قال إنها محددة فما هي الليلة التي تحددت وما هي الأرجى فيها؟ هذا الكلام فيه خلاف طويل جدا. وقد ألف الإمام محمد بن نصر المروزي كتابا مطبوعا مختصره باختصار المقريزي يتعلق بالحديث والنقل عن السلف في هذه المسألة. يهمنا من هذا أحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفي هذا الحديث جزم أبو سعيد كما حكى جماعة أن ليلة القدر هي ليلة 21، وهذا إنما هو باعتبار ما كان في تلك الليلة على خصوصها، هكذا وجهه بعض أهل العلم جمعا بين الأحاديث التي بعدها. ثم الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن أنيس الجهني رحمه الله تعالى ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزل ليلة 23 من رمضان، وفي هذا إيماء إلى أن هذه الليلة هي ليلة القدر. لذلك قال ابن سلام رحمه الله تعالى إن أهل المدينة والشافعي يقولون إن ليلة القدر هي ليلة 23 لأجل هذا الحديث حديث عبد الله بن أنيس الجهني، وعليه عمل أهل المدينة كما نقله ابن سلام. ومن الفوائد التي ذكرها أهل العلم أن كل من جاء باسم سلام فإنه مشدد إلا اثنان، شيخ البخاري محمد بن سلام وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، ومن عدا ذلك فكلهم ابن سلام. ولذلك لما ذكروا الخلاف في هذه المسألة قبل أن ننتقل للحديث الثالث ذكر جماعة ومنهم بهرام من أصحاب مالك أن أكثر العلماء وهو مذهب مالك أن هذه الليلة هي ليلة غير معينة وأنها تتنقل في الأعوام، هذا الذي ذكره عن مالك وأكثر العلماء. ولكن غيره من أهل العلم هو ظاهر مذهب الحنابلة المتأخرين أنها ليلة ليست متنقلة وإنما هي يرجى فيها، ولكن يختلف الرجاء بين ليلة وليلة وعلمها عند الله عز وجل، وهذه مسألة من علم الغيب علمها عند ربنا سبحانه وتعالى. الحديث الثالث وهو حديث مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه. وقبل أن نذكر متنا ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر أن مالكا روى هذا الحديث من طريق أنس، وأما عامة وسائر الرواة عن حميد بن عبد الرحمن الطويل فإنهم رووه عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لأجل هذا الاختلاف قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى وهم مالك في هذا الحديث وخالفه أصحاب حميد وهم أعلم به منه أي من مالك، وهذا من باب الاختلاف. ونقول مالك إنما أسقط أحد الصحابيين وهذا لا يضر في صحة الإسناد، فقد يتعمد مالك كما نعلم إسقاط بعض الصحابة كما مر معنا في الحديث السابق والذي قبله، فلا يكون ذلك وهما فيما يظهر وإنما هو أرسله ولم يخطئ فيه عليه رحمة الله ورضي الله عنه. في هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في رمضان فقال إني رأيت هذه الليلة حتى تلاحى رجلان فرفعت. قوله حتى تلاحى أي تلاحيا باللفظ، قيل إن التلاحي هنا بمعنى التساب، وذكر كثير من شراح الموطأ وجزم به ابن عبد البر وغيره كأبي القاسم الجوهري صاحب المسند أن المراد بالتلاحي في هذا الحديث إنما هو المماراة والجدل، وهذه المماراة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في بعض الأحيان، وقال أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولذلك يقول أهل العلم ومنهم ابن عبد البر أن المراءة تكون طريقا للفتنة، ولذلك عوقبوا من باب الأدب لهم بأن رفعت ليلة القدر. وقوله رفعت ليلة القدر قال بعضهم أي رفعت بكليتها، وهذا ضعيف، والذي عليه عامة أهل العلم أن الذي رفع إنما هو العلم بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه رفع علمه بها، فكيف لامرئ أن يجزم بعد ذلك بعلمه بها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة، هنا الواو بمعنى أو، واختلف أهل العلم هل هذا العدد باعتبار أول العشر أم باعتبار آخرها، فمن اعتبر أولها اعتبر الظاهر، ومن اعتبر آخرها فإنه يقول الحساب إنما هو باعتبار آخر الشهر، وقد جزم مالك بالمعنى الثاني أنه باعتبار آخر الشهر لا باعتبار أوله. وعلى ذلك فإن الشهر إذا كان تاما فإن التاسعة تكون هي ليلة 21، والسابعة هي ليلة 23، والخامسة تكون ليلة 25. وأما إن قلنا إن الشهر يكون ناقصا فإنها تكون ليلة 22 و24 و26. ولذلك يقولون لما أصبحت بهذا العدد وبهذين الاعتبارين ففيها إشارة للاجتهاد في العشر كلها سواء كان الشهر تاما أو ناقصا. والحديث الذي بعده حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا أي في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر، هذا الحديث رواه القعنبي وغيره كابن بكير وغيره مسندا، وجاء عند يحيى بلاغا، وهذا يدلنا على أن مالكا تارة يرويه بلاغا وتارة يسنده. قال إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ذكر بعض أهل العلم أنه يجمع بين هذا الحديث والذي بعده أن هذا الحديث إنما هو خاص بالعام الذي تلفظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، لأن في الحديث الذي بعده أنها قد تكون في بقية العشر، وهذا التوجيه ذكره ابن رشد في المقدمات. نعم شيخنا.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن الرجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
نعم سبق شرحه قبل قليل.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
نعم. تقدم الجمع بينه وبين السابق، ولكن هذا الحديث رواه مالك رواه أبو داود من طريق القعنبي عن مالك. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
نعم، وهذا أيضا سبق لفظه قبل قليل.
قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه سمع من يثق به يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته لا يبلغون من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر.
نعم، هذا الحديث هو أحد الحديث الأربع التي سبق الحديث عنها أنها لا توجد إلا في الموطأ، ولم يستطع أهل العلم وصلها، ولذلك قيل إن هذا الحديث لا يعرف إلا ولا يحفظ إلا من طريق مالك ولكنه غير مسند. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها.
نعم، هذا الحديث ختم به مالك كتاب الصوم وباب القدر أو باب ليلة القدر، وفيه بيان رحمة الله عز وجل بالمؤمنين وأن الله عز وجل يثيب المؤمنين ثوابا كثيرا على عمل قليل. فيه أنه بلغه أن سعيد كان يقول من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. هذا الذي يقوله سعيد جزم جمع من أهل العلم أنه له حكم مرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي، ممن جزم بذلك القرطبي في تفسيره وابن عبد البر وغيرهم، وكذلك الشافعي في بعض كتبه القديمة. قوله هنا أولا من شهد العشاء، قوله من شهد العشاء هكذا جاءت في رواية الموطأ، وجاء في كتاب الأحكام للقاضي إسماعيل بن إسحاق باختصار القاضي أبي بكر أنه قال من صلى المغرب والعشاء، جاء عن سعيد أنه من صلى المغرب والعشاء، فجمع بين المغرب والعشاء. ونقله الشافعي في كتابه القديم أنه قال من صلى العشاء والفجر. إذن جاء من صلى العشاء وحدها كما هنا، وجاء المغرب والعشاء، وجاء العشاء والفجر، وهذه فيها توجيهات. ولو أن المرأة جمع الثلاث الصلوات فإنه يحصل له الأجر بإذن الله عز وجل. هذا الأجر الذي رتب لا شك أنه دل عليه أحاديث مرفوعة، لكنه لا تثبت في ليلة القدر، وإنما جاءت أحاديث سبق الإشارة إليها في كتاب الصلاة أن من صلى العشاء في جماعة، وفي بعض الألفاظ العشاء والفجر في جماعة في حديث عثمان وغيره، كان كقيام ليلة، وتقدم معنا هذا الحديث قبل درسين أو أكثر من ذلك، وهو يشهد لمعنى هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث روي من حديث أبي أمامة وغيره لكن لا يثبت مرفوعا بهذا اللفظ. بقي عندنا مسألة، معنى قوله فقد أخذ بحظه منها، أن هذا التعبير بقوله فقد أخذ بحظه منها لا يدل على أنه يكون أجره كأجر من قامها وصلى ليلها وأحيى الليلة كله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون المراد بذلك أنه يكون قد نال جزءا من الأجر والحظ في هذه الليلة، لا بمعنى أنه يكون كأجر من قامها واجتهد فيها. هذا المعنى ذكره ابن يونس في كتابه الجامع، ونقله عن بعض أصحاب الإمام مالك، وهو توجيه جيد. ومعنى ذلك أن أقل ما يصدق عليه أنه قيام ليل في هذه الليلة المباركة أن يحرص المرء على أن يصلي هذه الصلوات الثلاث جماعة. وقد جاء في بعض الأخبار لهذا الخبر عند القاضي إسماعيل بن إسحاق أنه من شهدها جماعة، وعدم ذكرها في لفظ الموطأ لا يدل على نفيها، بل إن قوله من شهد العشاء يدل على أنه شهدها في المسجد جماعة مع المسلمين، ويدل على أن أقل ما يصدق عليه قيام ليلة القدر هو هذا الحد. نكون بذلك بحمد الله أنهينا كتاب الصيام، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله سبحانه أن يصلح لنا في نياتنا وفي ذرياتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأله سبحانه أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا من القرآن ما نسينا، وأن يذكرنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في سائر البلدان، وأن يحفظهم من الفتن ومن الشقاق والنزاع، وأن يحفظ عليهم أموالهم وأبدانهم وأعراضهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح وأن يوفق وأن يسدد ولاة أمورنا، وأن يدلهم على الخير وأن يسدد رأيهم وأمرهم. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.